الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في آخر مجلس من مجالس شرح رياض الصالحين انتهينا من عند الكلام على آخر حديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالباب الأول، وهو إحضار الإخلاص وإحضار النية. وشرحنا الحديث وذكرنا ألفاظه ورواياته، ثم انتهينا إلى تعداد بعض الفوائد منه وانتهينا. توقفنا إيه؟ في ذكر الفوائد. نعم. نعم، انتهينا إلى ما ذكره الرجل الثاني الذي قال: اللهم إنه كانت ابنة عم، أي إلى آخره. فقلنا إذا هم بالسوء ثم رجع وتركه وتاب، تاب الله عز وجل عنه وعفى عنه وعفى عنه. وفيه أيضا فضل من ترك أمرا لله تبارك وتعالى وما يعوضه الله عز وجل به عنه، فإنه قد قبل دعاءه وفرج عنه هذه الصخرة العظيمة. نعم. وفيه كذلك فضل العفاف، فضل العفاف، وأنه من الأعمال العظيمة، ومن فعل ذلك خالصا لوجه الله عز وجل فإنه يعد من الأعمال الفاضلة التي يتوسل بها إلى الله جل وعلا ويدفع بها عن صاحبه الأذى والضرر. ومن الفوائد كذلك جواز الاستئجار ومشروعيته، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة. استئجار واحد أو أكثر، استئجار واحد على أعمال أو جماعة على أعمال، أو استئجار واحد على عمل واحد، أو استئجار جماعة على أعمال على عمل واحد أو على أعمال كثيرة. وأيضا ذكر أجرة الأجير، وهذا من شروط ومن لوازم ومما يجب في الإجارة. كذلك من الفوائد باعتبار الروايات التي ذكرناها تسمية أجرة الأجير وجواز التفرقة فيها وجواز تفضيل بعض على بعض من غير أن يبخس الناس حقهم. فقد ذكرنا لكم في الرواية أنه جاء رجل من وسط النهار فآجره صاحب العمل، ثم لما أنهى العمل أعطى الجميع نفس العطاء، فقال أحدهم: قد عملت النهار كله وأعطيتني مثل ما أعطيت هذا. فقال: لم أبخسك حقك ولم أنقص لك أجرك، وأما هذا فعمل نصف النهار فأعطيته أجرته نصف مقابل نصف النهار، والباقي هو من محض مالي أعطاه تفضلا. فهذا يدل على جوازه، وأنه لا حرج فيه ولا بأس. وفيه أيضا فضل الأمانة والائتمان، حيث أن هذا الرجل استأمنه أو ترك عنده أجرته فلم ماذا فلم يتلفها ولم يأخذها بل ثمرها له. نعم. وفيه أنه من كان له على غيره دين وانقطع عنه ثم رجع وطالب به فإنه يؤديه إليه. نعم. وفيه كذلك أن من استحق مالا أو أعطيه فاستاقه كله فلا شيء عليه في ذلك. قال كل ما ترى من البقر والغنم والإبل والرقيق هو لك. قال أتستهزئ بي؟ قال لا. قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. والحديث كله يدل على فضل الإخلاص. وكذلك من الفوائد جواز التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. وأصل التوسل من الوسيلة، والوسيلة هي السبب والواسطة. والتوسل نوع من أنواع الدعاء، وهو بذل السبب المشروع في دعاء الله تبارك وتعالى لتحقيق أمر، إما أن يكون فيه جلب نفع أو دفع ضر. ويجوز التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا يشرع التوسل بدعاء الرجل الصالح إذا أصاب العبد ضيق وهم وكرب وغم، جاز أن يأتي إلى من يرى فيه العلم والفضل والصلاح فيقول ويذكر حاجته وأنه أصابه ما أصابه، فيقول أدعو الله تعالى لي، كما جاء في الحديث أن الصحابة لما أصابهم القحط أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يسقينا. والمرأة التي كانت تصرع قالت يا رسول الله أدعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت، قال ولك الجنة، قالت أصبر. ثم كان الجني يكشفها فقالت أدعو الله ألا يكشفني، فدعا الله تبارك وتعالى لها. والرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله تعالى أن يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال ادعو الله لي، قال توضأ وصلي ركعتين ثم قل. وعلمه دعاء يتوسل فيه إلى الله جل وعلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من التوسل بدعاء الرجل الصالح أن تطلب منه الدعاء فيدعو الله لك، لا أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان، فإن هذا غير صحيح وغير مشروع. ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بجاهه أو بحقه، وإن كان بعض أهل العلم يرون جواز ذلك الذي عليه جمهور العلماء وهو قول الأحناف والمالكية والشافعية أن هذا النوع من التوسل يعد من البدع، وهو قول عند الحنابلة أيضا. وروي في مذهب أحمد جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء. والصحيح أن هذا النوع من التوسل يعد من البدع وهو غير مشروع، ولم يكن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة الكرام ولا من تبعهم بإحسان. وإنما التوسل بدعاء الرجل الصالح أن يطلب منه الدعاء فيدعو الله تعالى للناس. ويبين هذا ما جاء في عهد عمر بن الخطاب حيث أصابهم القحط فخرج بالناس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا فتمطرنا أو فتمطرنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فقم يا عباس وادع الله تعالى. فقام العباس وقال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك وما وقعت مصيبة إلا بذنب فنرفع إليك أكف الضراعة. ودعا الله تعالى أن ينزل عليهم ماء فأمطرهم وأغاثهم الله جل وعلا. وهذا يوضح معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح. النوع الثالث التوسل بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح ومعنى ذلك أن تدعو الله تعالى بأنك قد عملت هذا العمل إن كان صالحا خالصا وأنت فيه صادق فاللهم كذا وكذا. دليله قصة هؤلاء الثلاثة أصحاب الغار، كل توسل إلى الله ودعا الله بعمله الصالح. أحدهم دعا الله تعالى ببره لوالديه، والآخر دعا الله تعالى بعفته، والآخر توسل إلى الله جل وعلا بأمانته. ويدل الحديث أيضا على الفوائد مما يدل عليه من الفوائد عظمة هذه الأعمال الثلاثة، ألا وهي البر والعفة والأمان. البر والعفة والأمانة فهي من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، لكن لا بد أن يكون صاحبها مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. البخاري ذكر هذا الحديث في أبواب، منها باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، وباب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. يشير إلى بعض الفوائد الفقهية. من استأجر أجيرا فترك أجره، إذا استأجرت أجيرا على أن يعمل لك عملا ما فعمل وترك الأجرة ولم يأتي لأخذها، فإنه متى جاءه وأحق بها لا بد أن تقدمها له. لو أنك عملت في هذا المال، لو أنك عملت في هذا المال فزاد هذا المال، أو من عمل في مال غيره فاستفضل زاد المال، فتلك الزيادة من هو أحق بها؟ صاحب أصل المال أو المستأجر؟ إنسان استأجر رجلا فعمل له عملا وكان ثمن الأجرة 30,000 دينار مثلا، ذهب الأجير وترك المال، إما لأنه كما وقع هنا قال ليست هذه أجرتي، أجرتي أكثر، أو لأي سبب آخر، لعله سافر أو انشغل أو نسي أن يأخذ ماله، أو تعطل المستأجر فلم يدفع المال في الوقت فسافر الآخر أو نحو ذلك، فثمر المستأجر المال واستثمره، ثمره واستثمره فزاد، فما زاد وفضل هل هو لصاحب أصل المال أو أنه للذي عمل فيه؟ هنا أصل المال لغيرك ليس للمستأجر، وقد تركه عندك، فيجب أن يحفظه وهو ضامن له، وهو ماذا؟ ضامن له، يضمنه. يضمنه. إذا كان مال الأجير عندك فهو يعني فهو في ضمانك، يجب أن تحفظه. فإذا استثمر وثمره فهل يعد الخراج وما زاد لك أو له؟ هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الضمان بالخراج، الضمان بالخراج، معناه الذي يضمن هو الذي يأخذ خراج الشيء، والذي يأخذ خراج الشيء هو الذي يضمن. وأوضح العلماء القاعدة بقولهم: الغنم بالغرم والغرم بالغنم. وقالوا أيضا كقاعدة: النعمة على قدر النقمة، أو النقمة أيضا على قدر النعمة. يعني كما أقول: لي يربح ولي يخسر، ولي يتحمل الخسارة ولي يتحمل الربح. من يتحمل الخسارة في المال هو الذي يأخذ الربح، ومن يطالب بالربح هو الذي يتحمل خسارة المال. فهذا إذن يدلنا على أن الذي يضمن المال هو الذي يأخذ ربحه، كما أن الذي يأخذ ربح المال هو الذي يضمنه. لكن حديث هذا، حديث عائشة، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من يملك المال. سبب ورود الحديث في الذي يملك المال، المال ماله، فهو الذي يتحمل الضمان، إذن هو الذي يأخذ الربح، إذن هو الذي يأخذ الربح. مثل ما جاء في بعض الأحاديث: أن يبيعه عبدا فاسدا أو معيبا أو نحو ذلك، ثم يعلم بالفساد في ذاك العبد، أو يبيعه سيارة، وإن كان الحديث جاء في العبد، فلما علم بالعيب أرجعه إلى البائع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقبل، يأخذ البائع ويرد المال. فقال: يا رسول الله، ولكن وجهد العبد، لأنه لما باعه العبد وأخذه عنده يكون قد أمل له أعمالا، فما هي الأجرة؟ قد استفاد من العبد. فقال عليه الصلاة والسلام: الضمان بالخراج. يعني لو أن هذا العبد تلف عند المشتري هو الذي يتحمل، فإذا ما لم يتحمل الخسارة فيتحمل الربح أيضا. لكن هذا في من يملك، هذا في من يملك. ولهذا قال العلماء بالنسبة للغاصب: الغاصب الذي يأخذ المال عنوة بقوة ثم يستثمره فيزيد هذا المال ثم يتوب ويرجع، غلة المال الزيادة لمن يأخذها؟ هل يأخذها صاحب المال في الأصل أو الذي غصب؟ فجمهور العلماء يقولون: هذه الغلة يأخذها صاحب المال، لأن الآخر غصب. إنسان مثلا غصب سيارة من آخر، أو ماكينة الحراثة يحرث بها الأرض، غصبها بالقوة عنوة وعمل بها فأدرت عليه أموالا، ثم هداه الله وعاد إلى رشده ولبه فتاب، فهل يرد السيارة أو نقول ترد السيارة والغلة معها. جمهور العلماء قالوا يرد السيارة ومعها الغلة، لأن هذا الغلة إنما نتجت عن هذا المال الذي غصبه من غيره. قالوا لأن الضمان بالخراج في من يملك الشيء لا في من لا يملكه. وقال الأحناف العبرة بالضمان، الذي يضمن هو الذي يربح، فهذا الذي غصب السيارة وأخذها إذا تلفت من الضمان على من؟ على الغاصب. إذن قالوا الغلة له، قالوا الغلة له كلها، ويرد فقط المال المغصوب. الشيخ السلم تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا، فقال أصل المال يرجع لصاحبه، والغلة يقتسمانها مناصفة، لأن صاحب المال له حق في المال، والغاصب وإن كان أصل المال غصبه لكن قد بذل جهدا، قد بذل جهدا وقدم عملا. فهنا المستأجر الذي أجر أجيرا أجرته 30,000 دينار، هذه 30,000 دينار جاء ليعطيها له فلم يأتي، فثمرها له، فثمرها له، فهل إذا جاء يعطيه كل المال كما فعل الرجل؟ الأصل أنه تحفظ له أجرته، لأن صاحب العمل أي المستأجر هو المالك للمال، وهو الذي يضمنه، ولا يزال المال في ضمانه، فالأصل أن الغلة له، وليس للأجير إلا حقه، لكن من تمام عفته أمانته ومن كمال أمانته أعطاه الأصل والفرع، الأصل والغلة المتفرعة عنه، وهذا يدل على ورعه وتقواه وعدم تشبثه وتمسكه بالدنيا وملذاتها. وذكره البخاري أيضا في باب آخر، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، وهذا يسمى بالبيع الفضولي. البيع الفضولي، هذا الأجير ترك أجرة عند المستأجر، فقام المستأجر بالزرع واشترى بقرة فصارت أبقارا وإبلا وغنما، إذن هذا المال هو مال الأجير، قد اشترى به المستأجر أشياء، فلما جاء الأجير بعد زمن وقال أدي إلي حقي، قال كل هذا حقك، فرضي به الأجير وأخذه وانصرف. فهذا يدل على ماذا؟ على أن البيع الفضولي إذا رضيه صاحب المال فإنه يقع، فإنه ماذا؟ يقع، لأنه من شرط البيع أن يكون عن تراض. قال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، أي التراض بين طرفين. ولهذا اختلف العلماء في هذا البيع، البيع الفضولي، أن تبيع مال غيرك بغير إذنه فتربح فيه، أو أن تشتري له بغير إذنه، فهل يصح أو لا؟ فبعض العلماء قال لا يصح البيع ولا الشراء، لأنه ماذا؟ من غير تراض، فهو مخالف لأصل العقد. وبعض العلماء قالوا يصح الشراء لا البيع، وبعض العلماء قال يجوز ويصح البيع والشراء، والقول هذا هو الصحيح. ودليله حديث عروة البارقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فقال اشتري به شاة، فاشترى به الشاة، شراؤه هذا مأذون فيه ولا لا؟ مأذون. ثم باع الشاة، اشتراها بدينار، ثم باع الشاة بدينارين، فاشترى بدينار شاة ورد الدينار الثاني، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الشاة وهذا الدينار، وكيف هذا؟ قال الدينار اشتريت به شاة، ثم بعت الشاة بدينارين، فاشتريت لك بدينار شاة وهذا الدينار الثاني. فقالوا يجوز الشراء لا البيع، لأن الإذن في الشراء موجود، الإذن في الشراء موجود من النبي عليه الصلاة والسلام، قال اشتر لي، بخلاف البيع. والصواب أن هذا الحديث قد تضمن شراء وبيعا، لأنه باع اشترى شاة بإذنه عليه الصلاة والسلام، ثم باعها بغير إذنه، واشترى شاة أخرى بغير إذنه، فصار البيع الفضولي صحيحا إذا أذن صاحبه، إذا أذن صاحبه. أما إذا لم يأذن فإن من وقع منه الفضول هو الذي يتحمل، من وقع منه الفضول هو الذي ماذا؟ يتحمل. يعني إذا كان عنده مال غيره فاشترى له شيئا فلم يرضى صاحب المال، أخذ السلعة هذا الفضولي ورد المال كله إلى صاحبه. إذا كانت عنده سلعة لغيره فأعطي فيها ربحا فباعها يريد أن يربح غيره صاحب المال، فجاء صاحب المال وقال قد بعت سلعتك التي ثمنها 50,000 60,000 وأدخلت عليك ربحا، فيقول أنا لا أرضى، رد لي سلعتي، فيلزمه يأخذ ذلك المال ويلزمه سلعة مثل التي باعها، هذا يسمى البيع الفضولي، فهو صحيح بشرط أن يأذن به صاحبه، بشرط أن يأذن به صاحبه. فهذا ما يمكن ذكره من الفوائد أو جملة الفوائد المتضمنة في هذا الحديث، وبه خاتمة هذا الباب، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال واستحضار نية الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا في كل ما نأتي ونذر من الأعوام من الأعمال والأقوال، إنه سميع قريب. الباب الثاني باب التوبة، باب التوبة. فالباب الأول باب الإخلاص، وهو مهم جدا في العمل، والباب الثاني باب التوبة، وهي في اللغة بمعنى الرجوع، وأما في الشرع فقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي الرجوع مما تاب منه إلى ما تاب إليه، الرجوع مما تاب منه إلى ما تاب إليه، فإنه يتوب من شيء ليصير فاعلا لشيء، تاب من كذا إلى كذا. وعرفها أيضا بقوله هي الرجوع إلى الله جل وعلا لفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، لفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وحقيقة التوبة هي اختيار العبد لتركه أو في تركه ما أمر الله عز وجل به أو فعل ما نهى الله عز وجل عنه، هو اختياره في الرجوع عن، هو الاختيار في الرجوع عن تركه ما أمر الله به أو فعله ما نهى الله عنه، مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا. مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والتوبة إلى الله جل وعلا هي من أعظم منازل السائلين إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وهي بداية مدارج السالكين إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين. والتوبة ملازمة للإنسان دائما وأبدا، في بداية طريقه وفي وسطه وفي آخره، وفي انتقاله من منزل إلى منزل، لا بد وأن يكون دائما مصاحبا للتوبة إلى الله جل وعلا. فالتوبة بداية العبد ونهايته، وحاجة العبد إليها ضرورية جدا، كما سيأتي في بعض الحديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، رواه البخاري. وفي حديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. فحاجة العبد إلى التوبة إلى الله عز وجل حاجة ضرورية جدا. وقد جاء في آيات كثيرة ذكر التوبة وأمر الله عز وجل بها، وأمر الأنبياء والرسل بها، والترغيب فيها، والحث عليها، وبيان فضلها وثوابها وفوائدها وقبول الله عز وجل لها في آيات كثيرة. يقول جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهذا مما جاءت به الرسل: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا فيه أمر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وفيه بيان أن من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل. وأمر الله تعالى بالتوبة التوبة النصوح، قال البخاري: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. قال: الصادقة الناصحة، كأنه يفسر النصوح بالصادقة، والنصوح وقرئ بضم النون نصوحا من النصح، وهو تخليص الشيء وتصفيته، وكان فيه الإشارة إلى أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله عز وجل. وذكر بعضهم في تفسير خالص نصوحا أقوالا كثيرة تزيد على 20 قولا، لكن حاصلها أن المراد أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله عز وجل، ومحققا صاحبها لشروطها. ويقول تبارك وتعالى مبينا توبة النبي والمهاجرين والأنصار وقبوله توبتهم، قال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهذا من معاني اسمه التواب أنه يوفق العبد للتوبة ويقبل منه توبته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن سمات الصادق وعلامات صدقه أن يكون تائبا توابا إلى الله عز وجل. وذكر جل وعلا توبة الأنبياء فقال تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا من تمام توبتهما إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال عز وجل في حق نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واستغفاره جل وعلا هذا من تمام التوبة إليه تبارك وتعالى. وقال أيضا في حقي أنه قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال في حق هود وأنه قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال في حق صالح فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال في حق إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال في حق موسى قال فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا كله في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال في حق موسى أيضا أنه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال أيضا سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال حق الله عز وجل في حقه قال لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وتبديل الحسن بعد السوء إنما هو بالتوبة إلى الله جل وعلا. وقال موسى عليه الصلاة والسلام مبينا توبة قومه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا لخاتم الرسل والأنبياء فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا في حقه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا مما يدل على التوبة إلى الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى مبينا محبته لمن يتوب: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب فمن علامات محبة الله للعبد أن يكون توابا كثير التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأن يكون متطهرا أي منقيا منظفا لباطنه كما ينظف ظاهره. وقال جل وعلا: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فبين جل وعلا أنه يغفر ذنب من أذنب ويقبل إذا تاب ويقبل توبته، ومن تولى وعانت فإن الله جل وعلا شديد العقاب. وقال جل وعلا مبينا أنه يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال جل وعلا أيضا مبينا قبوله لتوبة من أخطأ: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مردون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله غفور رحيم. فهذه كلها آيات في بيان توبته تبارك وتعالى إلى عباده وقبوله التوبة وتوبة الأنبياء والرسل والأمر بالتوبة والترغيب فيها وبيان فضلها وأنها من أسباب الفلاح ومن أسباب النجاح في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات التي سردناها في بيان التوبة إلى الله جل وعلا وغيرها كثير. لماذا التوبة عباد الله؟ التوبة لأن الإنسان بشر فطر على النقص وعلى التقصير مجبول على ذلك، طبيعته ذلك، وإنما يجبر نقصه وتفريطه توبته إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. وقال في الحديث الآخر: لولا أنكم تذنبون لأذهب الله بكم. وآتى بأقوام آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يعني الخطأ وارد على الإنسان ويقع فيه الإنسان، ولهذا قال حنظلة لما وجد في نفسه أنها على حال غير الحال التي يكون عليها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتزل في بيته وصار يقول نافق حنظلة. فأتاه أبو بكر وإذا به يقول نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عافسنا الضيعة والأزواج والأولاد تركنا كل ذلك أو نحو هذا. فقال أبو بكر: وأنا كذلك، إنا لنجد مثل هذا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه حين جلوسكم معي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة ساعة فساعة. فهذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان تصيبه الهفوة والسقطة والغفلة والتقصير والتفريط والنقص، هذا النقص وهذا التفريط وهذا التقصير كيف يستدركه؟ من أين؟ التاجر إذا باع واشترى فوقع في الخسارة أعاد التجارة مرة ثانية واجتهد وحاول أن يغطي النقص الذي وقع منه، فبالجد وحسن التدبير يجبر ذلك النقص. وأنت في المتاجرة مع الله جل وعلا أتظن أنه لا يأتي عليك ما يأتي على غيرك؟ بلى، بل يأتيك، لا أو لا بل يأتيك. فهذا التقصير بما يجبر؟ يجبر بالتوبة إلى الله عز وجل. ولماذا التوبة كذلك؟ نقول التوبة لأن من أسماء الله جل وعلا التواب والرحيم والغفور واللطيف والرؤوف والعفو والستير، ومقتضيات هذه الأسماء تدل على وقوع مسبباتها. فتوبته تعالى أن يوفق العباد للتوبة فيقبلها منهم، وإنما يتوبون مما يخالف أمره، مما يخالف ما أمر به جل وعلا أو نهى عنه، وكذا يقال في الأسماء الأخرى. فهذه أسماء لها لوازم ومقتضيات، ومن معاني اسمه تعالى التواب أنه يوفق العبد للتوبة إليه جل وعلا ثم يقبلها من عباده. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأيضا التوبة لأن الله جل وعلا من صفاته الرحمة، وقد وسعت رحمته عباده جل وعلا فيغفر لمن تاب، كما جاء في قوله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فهذا من صفاته جل وعلا، فإذا تاب العبد وجد ربا توابا غفورا رحيما. وأحسن من قال: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. قدم لنفسك توبة مرجوة، أي بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة ترجو بها النجاة عند الله وترجو بها ثواب الله عز وجل، قبل الممات وقبل حبس الألسن. فأما إذا جاء الموت وحبس اللسان ما تنفع التوبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد، أو إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فأما إذا غرغر فقد فات زمان قبول التوبة، فما لم يغرغر الإنسان وما لم تطلع الشمس من مغربها فإن زمن التوبة لا يزال مفتوحا على مصراعيه، ولو كان الواقع في المخالفة قد وقع في أعظم ما يكون كالشرك والكفر والكبائر وغير ذلك. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري: ما أرحمه وألطفه يفتن هؤلاء عباده المؤمنين ثم يعرض عليهم التوبة. قال: توبوا، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليه. ولنا شواهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من الناس من عاد النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته وقاتل ضده وحارب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أسلم، فإعداده في الصحابة وله فضل الصحابة الكرام عليهم جميعا الرضوان. نعم. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. بادر بها غلق النفوس، فإذا يعني أطبق على النفس وأغلق عليها وصارت في الغرغرة، فعند ذلك لا تنفع التوبة، لكن بادر قبل ذلك، فإنها ذخر يدخر لك يوم القيامة، وغنم غنيمة لمن أناب وأحسن في عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، التوبة واجبة من كل ذنب. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: التوبة نوعان، واجبة ومستحبة، واجبة ومستحبة. فقال النووي رحمه الله: التوبة واجبة من كل ذنب، يعني الواجبة هي التي تكون من كل ذنب. وقال شيخ الإسلام: التوبة الواجبة هي التوب من ترك مأمور أو فعل محظور، من ترك مأمور أو فعل محظور. من ترك أمرا وجب أن يتوب من تركه الأمر، أو فعل محرما وجب أن يتوب من فعله لهذا الحرام. قال: فهي واجبة على جميع المكلفين، كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله، وقد سبق ذكر آيات تدل على ذلك، منها قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الناس توبوا، يا أيها الناس توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه الإمام مسلم. وقد أجمعت الأمة على وجوب التوبة، ونقل الإجماع الإمام القرطبي في جامع الجامع لإحكام القرآن الكريم، وذكره أيضا الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وغيرهما ذكر الإجماع على أن التوبة واجبة. وبعض الناس يغفل ويظن أن التوبة إنما تجب من فعل السيئات والمنكرات، وهذا خطأ، بل يجب أن يتوب من فعل الحرام، كما أنه يجب عليه أن يتوب من ترك الواجبات. فالواجبات المأمور بها، الحسنات المأمور بها، يجب أن يتوب منها، كما أنه يجب عليه أن يتوب من فعل المنهيات ومن فعل المحرمات. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها، أي الواجبة، أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها، من فعل السيئات المنهي عنها. التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. لما؟ لأن الحسنات المأمور بها إما أن يكون عالما بها فيتركها، وهذا فعل اليهود، أو أن يعملها على غير ما جاء في شرع الله، وهو فعل النصارى. وقد قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط المنعم عليهم هو صراط الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، وصراط المغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الحق ولم يفعلوه، والضالون هم النصارى، يريدون عمل الأمر، عمل الأمر بغير ما جاء به الشرع، بغير ما جاء به الشرع. وكل منهما تارك للحسنات المأمور بها. فالمغضوب عليه يعلم الأمر ولا يفعله، والضال يريد فعله بغير ما شرعه الله تبارك وتعالى. وأما التوبة المستحبة فهي التوبة من ترك السنن والمستحبات أو من فعل المكروهات، هذه توبة مستحبة. فمن اقتصر على التوبة الأولى وهي التوبة من الواجبات فيعد من الأبرار المقتصدين، ومن أتى بالأولى والثانية فهو من السابقين المقربين، ومن ترك الأولى ولا شك يكون تاركا للثانية فهذا من الظالمين، إما من الكافرين وإما من الفاسقين، أي الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد جاءت آيات تدل على هذا التقسيم، قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آخر هذه السورة قال: فأما إن كان من أصحاب من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فجعل هؤلاء على هذه المراتب الثلاث. فالسابق بالخيرات هو التائب والجامع بين التوبتين الواجبة والمستحبة، والمقتصد الذي يقتصر على التوبة الواجبة، والظالم لنفسه المضيع لهما. وقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرخا. فصاروا على هذه المراتب الثلاث، على هذه المراتب الثلاث. فهذا النوع الثاني من أنواع التوبة وهي التوبة المستحبة. فالتوبة إذن توبة واجبة، وهي التوبة من ترك الواجب أو من فعل الحرام، وتوبة المستحبة هي توبة من ترك الحسنات، أن يتركها فلا يفعلها فيتوب إلى الله عز وجل من ذلك فيعود إلى فعلها، أو التوبة من فعل المكروهات، أو التوبة من فعل المكروهات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. هذا في بيان شروط التوبة. أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. هذه شروط التوبة إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فإن كانت في حق آدمي كانت الشروط هذه الثلاثة، وشرط رابع سيأتي وهو أن يتحللها من صاحبها. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، أن يقلع عن المعصية، وهذا من تمام معنى التوبة، لأن التوبة هي الرجوع. فإذا تاب من الفعل رجع عنه، ورجوعه عنه يتضمن تركه ويتضمن الإقلاع عنه. فإن لم يقلع عنه فكيف يقول أنه تائب؟ هو ليس بتائب. فإذا التوبة من الذنب أن يقلع عنه، ولهذا قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وتقلعون عن الربا، وإن كان هذا في حق الآدم، لكن فيه الإشارة إلى أن الإقلاع عن الذنب من شرط صحة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فالواقع في الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الحسد أو البغض والكراهية أو غير ذلك من المحرمات التي هي فيما بينه وبين الله، من شرط توبته وصدقه في توبته أن يقلع عنها. وهل من شرط توبته أن يقلع عنها وعن جميع الذنوب الأخرى أم لا؟ هذا مسألة ثانية سيأتي الكلام عليها في قوله: فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. يعني إنسان يسرق ويكذب ويمشي يغتاب الناس، فتاب من الغيبة ولا يزال يسرق أو يكذب، فتوبته من الغيبة مقبولة، ويبقى ماذا عليه؟ إثم الأعمال الأخرى. هذا سيأتي تفصيله لاحقا. قال: والثاني أن يندم على فعلها، أن يندم على فعلها. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قوله عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، رواه الإمام أحمد بن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وحقيقة الندم أن يجد التوجع والألم في قلبه فيشعر أنه فوت ما هو محبوب إلى الله جل وعلا، وما هو من رضا الله تبارك وتعالى، فوت على نفسه ذلك بوقوعه في الذنب، بوقوعه في الذنب. وعلامته أن يجد قلبه مرارة لتلك المعاصي التي تاب منها. ويدل على هذا المعنى حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا ساءتك أو إذا أصرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وفي بعض الروايات: من أسرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فمن تمام الندم أن يجد الألم والأذى لهذا الذنب الذي ارتكبه في قلبه. ومثل بعض العلماء هذا الندم بذاك الذي يعطى عسلا ويجعل فيه سما ولا ينتبه لذلك السم، فلاستلذاذه للعسل يشرب العسل ومعه السم حتى يشرف على الهلاك. فإن مثل هذا لو قدم إليه عسل مرة أخرى ولو كان خالصا يرى فيه شفاءه فإنه ينفر منه ولا يتناوله وتعافه نفسه. قالوا فينبغي للتائب من الذنب أن يجد مرارة الذنوب كذلك، إذ الذنوب ذوقها ذوق العسل وعملها عمل السم. ولهذا مثل غير واحد من العلماء الذنب لمن ارتكبه كمثل من يشرب عسلا في يعني طبق في الطبقة العليا فقط وباقيه كله سم، فإنه يجد لذة وحلاوة العسل أول ما يشرب ثم يرهقه أثر السم عياذا بالله تبارك وتعالى. قال والثالث العزم على عدم العودة أن لا يعود إليها أبدا، يعني يعزم على أن لا يعود إلى المعصية، أن لا يعود إلى المعصية، فهذا عهد بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعقد العزم على أن لا يرجع إلى تلك المعصية. ومن تمام ذلك ومما يدل عليه أنه ينبغي أن يهجر من ارتكب معهم المعصية إلا إذا تابوا إلى الله جل وعلا، وأن يبتعد عن أماكن المعصية وعن أسبابها ووسائلها. ولهذا جاء في الحديث في الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل يعني له توبة، هل له توبة؟ سيأتينا الحديث. فقال له عابد ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100، ثم سأل عالما فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن بها قوم يعبدون الله تعالى، فإن بها قوما يعبدون الله تعالى. فمن تمام عزمه على أن لا يعود إلى المعصية أن يطلب أسباب الثبات على الطاعة ويهجر أسباب المعصية، ويهجر ماذا؟ أسباب المعصية. أما إذا بقي متشبثا بها فليس له ما حقيقة ما يدعيه. فقال أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فالشروط أربعة وسيأتي ذكرها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. طيب هذا السؤال يتعلق بدرس البخاري نجيب عنه بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا